السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله توك اقرأ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول: مر في الدرس الماضي في باب كفارة البزاق في المسجد قول الشارح: وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم، هكذا وقع في جميع الطبعات التي اطلعت عليها، وكذلك في الكتب التي نقلت هذه العبارة من فتح الباري، وفي مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية، لكن جاء في نسخة خطية من القرن التاسع بخط عبد العزيز السنباطي، قوبلت على نسخة مقروءة على المصنف ابن مكي في التثقيف، وفي نسخة خطية أخرى من مكتبة يوسف آغا بقونية جاءت هذه الكلمة غير منقطة إلا القاف والفاء، وهذه النسخة في آخرها خط المصنف. وقد نقل ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود عبارة ابن حجر بحروفها دون عزو، وأثبت المحقق في أصل الكتاب التنقيب، لكن ذكر في الحاشية أن في الأصول الخطية التثقيف، والمراد بالتثقيف هو كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لأبي حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي، توفي سنة 501، وموضوعه إصلاح لحن العامة والخاصة. ويؤيد ذلك قول القاضي عياض في إكمال المعلم: قال ابن مكي في تثقيف اللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا. وقوله: التفل في المسجد خطيئة، هذا مما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء ويضمون الفعل في المستقبل، يقولون: ثفل الرجل إذا بصق، والصواب ثفل الرجل إذا بصق، والصواب تفل بالتاء، يتفل بالكسر في المستقبل لا غير. وأما النفث بالثاء المثلثة فهو كالتفل، إلا أن التفل نفخ لا بصاق معه. هذا مخالف الشيخ للكلام اللي مر، عكس تمام. يقول
يبي يقول لك أنه عكس،
هو الآن ينقل الشيخ الكلام. أعيد يا شيخ. وقوله: التفل في المسجد خطيئة، هذا مما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء ويضمون الفعل في المستقبل، يقولون: ثفل الرجل إذا بصق، والصواب تفل بالتاء، يتفل بالكسر في المستقبل لا غير. وأما النفث بالثاء المثلثة فهو كالتفل، إلا أن التفل نفخ لا بصاق معه. هذا كلامه. النفث لا بد أن يكون معه، والنفث لا بد أن يكون معه شيء من الريق، هذا قول أبي عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روع الحديث. قال الإمام: قال ابن السكيت في باب فعل وفعل باختلاف المعنى: التفل إذا بصق، والتفل ترك التطيب، والتفل ترك التطيب. قال القاضي: قال الثعالبي: المج الرمي بالريق، والتفل أقل منه، والنفث أقل منه، وهذا عكس ما قاله ابن مكي. وكونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن، لأنه يقدر المسجد ويتأذى به من يعلق به أو رآه، كما جاء في الحديث الآخر: لئلا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأتي خطيئة. انتهى من إكمال المعلم. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: وقوله البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، قال ابن مكي: إنما تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه، لأنه يقدر المسجد ويتأذى به من تعلق به أو رآه، كما جاء في الحديث الآخر لئلا يصيب جلد مؤمن. فجعل القرطبي ما بعد قول القاضي عياض، وهذا عكس ما قاله ابن مكي من كلام ابن مكي وتبعه ابن حجر، مع أن الظاهر أنه من كلام القاضي عياض، والكلام الأول الذي نقله في إكمال المعلم في معنى التفلي والنفث موجود في تثقيف اللسان المطبوع صفحة 22، وهو أول فصل في كتابه. أما الكلام الأخير الذي عزاه إليه القرطبي وابن حجر فغير موجود فيه، وقد عزا الأبي في إكمال إكمال المعلم والسنوسي في تكميل إكمال الإكمال الكلام المذكور إلى المازري، ولم أجده في المعلم.
في المعلم المازري يعني لا يوجد في أصله، فيكون من كلام القاضي يرجع إليه. كلها كتب مطبوعة ومتداولة، يعني الخلاف هذا ما له، يرجع إليها. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال أو يفعل هكذا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بدر أو البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. إذا بدره يعني فاجأه، إذا فاجأه البزاق ولا يتمكن من التصرف من البزاق تحت قدمه أو عن يساره ودفنه، فإنه يأخذ بطرف ثوبه، لأن الدفن أولى من الثوب، لأن الثوب قد يؤذي من بجانبه، وأما الدفن فلا أثر له. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير وهو ابن حرب قال حدثنا حميد عن أنس طويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني بجهة القبلة، فحكها بيده. وتقدم أن اليد هنا تحتمل مباشرة اليد الشريفة للحك، أو يكون بواسطة شيء إما حصاة أو عود أو نحو ذلك، وكلها يصدق عليه أنه حكها بيده. ورؤي منه كراهية، النخام والبصاق والبزاق والمخاط كلها مؤذية، لا شك أنها تأباها النفوس وتكرهها، فلا بد من إزالتها. ورؤية منه كراهية، لأنه يكره عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور. والناس يتفاوتون في كراهية هذه الأمور، فمنهم المبالغ المشدد الذي إذا رأى مثل ذلك تقيأ، ومنهم من لا يكترث ولا يهتم، ومنهم المتوسط الذي يكره هذه الأمور يطيع التصرف المناسب فيفعل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا كذا. وقال إنكم إذا قام أول ما يناجي ربه، يناجي ربه، ربه بينه وبين قبلته، فلا لا في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وفي بعض الروايات ولكن عن يساره تحت قدمه، يعني تحت قدمه اليسرى، فيجمع بين كونه عن يساره وكونه تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، ويبصق في ردائه وليكن من جهة الشمال، وليلتفت عن يساره قليلا وينظر إلى جهة الأرض يبصق فيه، ولا يبزق أن يفرك بعضه في بعض أو يفعل هكذا أو تحت.
قال الحافظ رحمه قوله: باب إذا بدره البزاق. أنكر السروجي قوله بدره، وقال
من هذا السروجي؟ ها؟
أبو زيد.
ما نعرف، أنا ما أعرف إلا أبو زيد. أنا لا أعرف إلا أبا زيد.
إيه أبو زيد.
شدريك تجزم؟
لا ما أجزم، لكن
ما في غيره. ها؟
يذكرونه
أبو زيد اللي في مقامات الحريري. لكن تجزم أنه هو؟
ما أجزم. لكن في شاعر يا شيخ اسمه لؤبوب السروجي.
أو يفعل هكذا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إذا بدره البزاق. أنكر السروجي قوله بدره، وقال
يعني هو خيال ولا حقيقة أبو زيد؟
لا هذا حدث،
ما نعرف، أنا ما أعرف إلا أبو زيد. حارث بن همام وغيان بن بيان في بعض المقامات،
لكن هذا خيال. لكن إذا نسب ينسب أقوال إلى أبي زيد السروجي، حريري والهمداني كله،
وعبد الرحمن موجود.
لكن في شاعر يا شيخ اسمه لغوي اسمه يعقوب السروجي.
على كل حال لابد نتأكد، ما هو
شاعر لغوي، لكن
أبو زيد مشهور وذكره في المقامات وطرق. ها؟
تأليف صاحب المقامات أبو زيد.
يعني هل هو خيال ولا حقيقة أبو زيد؟
لا هذا حدثنا الحارث بن همام، هذا خيال.
الحارث بن همام وغيان بن بيان في بعض المقامات،
لكن هذا خيال. لكن إذا نسب ينسب أقوال إلى أبي زيد السروجي، حريري، أجيب بأنه يستعمل في
عبد الرحمن موجود. وين أبوك؟ ما موجود، دور لنا غيره شوف لنا.
مع أنه
ما هو بأنت خليك تقرأ أنت، شو بعد نفرغ منك؟
الحديث المذكور وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ وليبصق عن يساره تحت
يذكر في
لكن ما فيه تعريف مبين عنه، وإنما إشكال على بعض
نلقاه إن شاء الله. كمل. أنكر
أي لذلك أنكر السروجي قوله بدره، وقال المعروف في اللغة بدرت إليه وبادرته، ووجيب بأنه يستعمل في المغالبة فيقال بادرت إلى كذا فبدرني أي سبقني. واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة، مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه، وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبها كذا ثم طوى بعضه على بعض. ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وفسره في رواية أبي داود بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، والحديثان صحيحان لكنهما ليس على شرط البخاري، فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما، والله أعلم. إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد،
وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله ما لم إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى الكلام ولم يبن منه مسمى كلام، وأقله حرفان أو حرف ممدود. واستدل به المصنف على جواز النخل
الصلاة قول المؤلف وتفقد الإمام أحوال المسجد وكذلك أحوال المصلين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تسوية الصفوف ويتفقد المأمومين ويوجههم إلى أن يسووا الصفوف وأن يتراصوا في الصف، وكثير من الأئمة لا يلقي لذلك بالا بحيث تجد بين المصلي والآخر ما يسع مصليا ثانيا ولا يهتم أحد لذلك، وبعض الناس يدع فرجة بينه وبين جاره وإذا صف فيها أحد وهي تستوعب غضب، هذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما تسوى القداح، تعدل، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم.
بعض الجماعة ما يمكنون الإمام يغضبون أطال التسوية.
يغضب ما يغضب، الكلام على السنة، خليه يغضب. وليش من مكنونه؟ هو ما هو بصف إلا بطوعه واختياره. شلون؟
حد الاعتدال، يعني بعض الأئمة يطلب من المؤذن مثلا يعد الصف
الثاني
أو الثالث،
والحديث طلب الأصل أن الإمام هو الذي يتولى ذلك، لكن إذا كانت الصفوف لا يراها الإمام أو بكثرة ما في مانع أن تعد، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فالذي يحقق هذا الهدف مطلوب. نعم.
واستدل به المصنف على جواز نخل الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة، والجمهور على ذلك لكن بالشرط المذكور قبل. وقال أبو حنيفة:
ما لم يقصد العبث أو يفحش أو يبن منه حرفان. نعم.
وقال أبو حنيفة: إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. واستدل له بحديث عن أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة.
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاة الكسوف. نعم.
وفيها أن البصاق طاهر، وكذا النخامة والمخاط، خلافا لمن يقول كل ما تستقدره النفس حرام. ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع
بناء على ما يراه بعض العلماء، أن ما تستقذره العرب من المطعومات فهو حرام. نعم.
ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم.
هذا جاء بالشرع، هذا جاء بالشرع، اليمين مفضل على اليسار بالشرع، كل بيمينك وبها الأخذ والعطاء كما قال نافع في حديث ابن عمر. نعم.
وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليئا، لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحك بنفسه، وهو دال على عظم تواضعه، زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم.
ما يقول الإنسان: أنا هذه أمور سهلة ميسرة وأنا مكثر من الحسنات، ما يقول هذا، ما ينبغي للمسلم أن يقول هذا، فضلا عن الحريص على الخير. صفوا على صلاة جنائز في المسجد الحرام، واحد جالس، قلت كيف صل مع المسلمين، الجنازة الواحدة فيها قيراط، قال مصلي النمس على واحد، حرمان، والله حرمان. أو حرف ممدود يتولد منه حرف.
صحيح.
إذا كان مغلوب فلا بأس، إذا كان مغلوب، أما باختياره ولا حاجة لذلك فهو مؤثر. نعم.
نعم يا شيخ، أنت قلت
ابن حرب. ابن حرب؟
ابن معاوية.
زهير بن معاوية، نعم. لا 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 ايش؟ ايش يقول لك؟
شمس الدين ابو العباس احمد بن ابراهيم السروجي الحنفي شارح الهداية.
بس الهداية عند الحنفية معروف مرغناني. هو شارحها. أعرف السروجي هذا لكن هذا متأخر شوي. ها؟
القرن الثاني
710. 710؟ يحتمل. إيه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوع فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي وإني لأراكم من ورائي كما أراكم.
يقول الإمام رحمة الله عليه: باب عظة الناس، عظة الإمام الناس، باب عظة الإمام مضاف إلى الفاعل والناس مفعول، في إتمام الصلاة. العظة مصدر وعظ يعظ عظة، والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول الناس، في إتمام الصلاة يعني في شأن إتمامها وعدم الإخلال بها وذكر القبلة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ يعني وجهي وجهتي متجهة إلى جهة القبلة، هذا الواقع، لأنه يستقبل القبلة في صلاته. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وهم خلفه ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. تكلم العلماء على هذه الرؤية من الخلف منه عليه الصلاة والسلام، والمرجح أنها حقيقية، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يرى الناس من وراء ظهره كما يراهم من أمامه. بعضهم يقول هذه الرؤية إلهام من الله جل وعلا وليست برؤية حقيقية، ومنهم من يقول خلق الله له عينين صغيرتين بين منكبيه، ومنهم من يقول في كلام كثير، والمعنى ظاهر، المعنى واضح، ما نحتاج إلى هذا كله. فوالله ما يخفى علي خشوعكم، خشوع يفرق عليه الصلاة والسلام بين الخاشع والعابث، مع أنه يبعد أن يوجد عابث في عصره عليه الصلاة والسلام من صحابته الكرام، وقد عرف منزلة الصلاة عندهم. ولا ركوعكم، يعني أنتم وقوف أراكم وركوع كذلك، وقالوا التنصيص على الركوع لأنه لأن بعضهم قال إنه أفضل الأركان، أفضل الأركان لأن الركعة تدرك به، مع أن السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إني لأراكم من وراء ظهري، يعني كما أراكم من أمامي، وهذا معجزات عليه الصلاة والسلام. صم.
قال رحمه الله: باب عظة الإمام الناس بالنصب على المفعولية، وقوله في إتمام الصلاة أي بسبب ترك إتمام الصلاة، قوله وذكر القبلة بالجر عطفا على عظة، وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله،
قوله لأن الأبواب التي قبله في القبلة وتعظيم القبلة. نعم.
قوله هل ترون قبلتي، هو استفهام إنكار لما يلزم منه، أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم، وفيه نظر، لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله من وراء ظهري. وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره، وهذا ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب. والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. ثم إن ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضا، فكان يرى بها من غير مقابلة، لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا. ولذلك
يعني اللي ما له عيون أعمى أو أكمى يجوز أن يرى عندهم، ها؟ عند الأشعرية. ولذا نصوا في الشروح من هم على مذهب الأشاعرة كالكرماني وغيره أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، الأعمى بالصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، البقة صغار البعوض وهي بالأندلس، هذا أقصى المشرق وهذا أقصى المغرب، هذا عنده.
نعم صحيح.
وكلامهم بالنص بالحرف، يعني ما هو بالزهم ولا شيء. ولذا يقول لأن الحق عند أهل السنة، يعني الأشاعرة، أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، ولا مقابلة ولا قرب، ولذلك الصين والأندلس ما يشترط قرب عندهم. لماذا؟ لأن الأسباب عندهم لا أثر لها، الأسباب عند الأشعرية لا قيمة لها، بخلاف المعتزلة الذين يرون أن تأثيرها
قاطع
مستقل، أن تؤثر أثرا مستقلا
بذاتها
مؤثرة. وأهل السنة وأهل الحق يرون أن لها تأثيرا بجعل الله جل وعلا هذا التأثير فيها، المعتزلة يرون أنها مؤثرة بذاتها ما بدون مؤثر، والأشاعرة لا يرون لها تأثيرا أصلا، ولذلك يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. ها؟ فلأن كلامهم بقيته مشكل، ويرون أن الأسباب يكون التأثير عندها لا بها، يعني تشبع عند الأكل لا بالأكل، تروى عند الشرب لا بالشرب، وهكذا عندهم هكذا عند الأشعرية، عندها لا بها. أحيانا يكون التأثير عند الشيء لا به، عند الشيء لا به. في حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. هل التأثير بها أو عندها؟ فيما قرره ابن القيم في تعذر السعادة أن التأثير ليس بها، الدابة ما لها علاقة، هذا شيء مكتوب عليك وحصل لك. والمرأة كذلك، يعني لو أنت أخذت مرأة ثانية ما يحصل لك تنكسر رجلك لو دخلت عليها، وهو مكتوب عليك مثل ما حصل عند هذه. وكذلك الدار إذا دخلتها أول مرة وسقطت وانكسرت، يعني لو أنت داخل دار ثانية هو مكتوب عليك، فحصل عندها عند دخولك إياها، والتقدير من الله جل وعلا، ولا أثر لها في نفسها.
ما يقدر يقول شرعا
بتأويلهم؟
لا شرعا ما يجي عليهم،
ما يجي.
الشرع يجيب لك أن البقة الأندلس تشاف من الصين، عندهم عندهم عقولهم ركبوا فيها مقدمات ومشوا عليها، ركبوها على مقدمات، بنوها على نتائج، بنوها على مقدمات عندهم ومشت، مثل قواعدهم الأخرى التي نفوا بها الصفات ونفوا بها. الله المستعان. نعم. لا لا، ما هو بالصفات موضوع، وهذا موضوع وهذا موضوع، لكن هي المقدمات التي قعدوا، القواعد التي قعدوها وأصلوها وبنوها على غير الكتاب والسنة. المقصود أنهم اختطوا لأنفسهم أشياء بنوها على غير هدى فقادتهم إلى هذه النتائج. منها، لكن ما هي من هذه المسألة. الهروي يسمونه شيخ الإسلام له كتاب مطول في ذم الكلام وأهله، قفل عليك الباب أن تنظر في جميع ما يتعلق بعلم الكلام، وذم أهل السنة والعلماء والأئمة من الإمام أحمد والشافعي وكبار الأئمة، ذموا علم الكلام والخوض فيه. وللإمام الأشعري أبي الحسن رسالة صغيرة جدا من 6 ورقات مطبوعة قديما بالهند، اسمها ما شفتها يا عبد الله؟ والله ما أظنك شفت ولا واحد من ذولا شافها، ها؟ ولا واحد من الحاضرين شافها. استحسان الخوض في علم الكلام، مطبوعة بالهند قديما، استحسان الخوض في علم، لأنه خاض وتلطخ بعلم الكلام وما يترتب عليه، ثم رجع وتاب وقال إنه على مذهب أحمد وعلى طريقة الإمام أحمد، وبقيت عنده شوائب رحم الله الجميع. نعم.
لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها.
نعم، البدع وقفوا مع العادة فنفوا الرؤية، وقفوا مع العادة فنفوا الرؤية، وأهل السنة اللي هم شاعر عنده، حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة، مع أنهم يقررون الرؤية لا في جهة، لا في جهة، ها؟ على شاعر لا في جهة. وحقيقة هذا إثبات الرؤية، يعني لا قيل لك أن المسجد فيه إعلان عن درس، قال واحد أنا شايفه، قال وين هو؟ قال ما أدري بأي الجهات، أنا شفته بس، ولا وليس يعني تنظر إلى جميع الجهات وتراه معقول، مع أن ما يتعلق بالله جل وعلا لا يقاس به شيء من المخلوقات، لكن لا في جهة، الله جل وعلا في جهة العلو، ها؟ هم يخشون من إثبات الجهة، فيقولون بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة، أنها لا بد أن تكون في جهة، أن يكون في جهة، فنفوا الرؤية تبعا لنفي الجهة، نفوا الرؤية المبتدعة عنده تبعا لنفي الجهة، وهم أثبتوا الرؤية وإن لم يثبتوا جهة. نعم. ينفون الجهة عموما، لا في جهة، لا في جهة،
لا هم لا يقرون بهذا الشيء،
لا لازم هم لا يقرون به، لكن لا في جهة.
يأتيك يقول يأتيك من أي مكان، تأتيك من أي مكان،
لكن إذا جاء صار في جهة.
إيه لكن ليست محددة،
ليست محددة. وقيل كانت له،
وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما، وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره، وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم، وقيل قوله ولا خشوعكم أي في جميع الأركان، ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية الخشوع، وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم. قوله إني لا أراكم بفتح الهمزة، قوله في حديث أنا صلى لنا أي لأجلنا، وقوله صلاة
ما شرح، أظن ما شرحت.
لماذا لا يصار إلى التأويلات التي ذكرها الشارح، لا سيما يعني أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من البشرية؟
وش تقول؟
يعني لما يجعل الرؤية حقيقية لماذا لا يصار للتأويلات التي ذكرها الشارع حتى يقال أن الغالب والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم البشرية؟
الغالب إلا ما خرقت فيه العادة أو جاءت به المعجزة. ليست من أفعال البشر، لكن الله جل وعلا جعل فيه هذه الخصيصة دون أمته. هذا هو الأصل، لكن له معجزات وله خوارق ولأتباعه خوارق، خوارق العادات موجودة حتى في أتباعه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأجلنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم رقي المنبر فقال في الصلاة، فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم، يعني في شأن الصلاة، قاله صلي وله راكع، فقال في الصلاة وفي الركوع، يعني في شأن الصلاة وفي شأن الركوع، إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني من خلفي، كما إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الشيخ
الدعوة الآن إذا كان الأخ قال بشرية بمعنى أن لها عينين في ظهره، هذا قد تنتفي في الركوع، لما يركع لا يراهم لأن العين اللي في الظهر تكون للأعلى.
صحيح، لكن معجزات وكرامات وأشياء لا يدركها العقول، وهي مقررة عند أهل السنة والجماعة له ولأتباعه من كان على سنته. نعم.
قوله في حديث أنس صلى لنا أي لأجلنا، وقوله صلاة بالتنكير للإبهام، وقوله ثم رقي بكسر القاف، قوله فقال في الصلاة أي في شأن الصلاة، أو هو متعلق بقوله بعد إني لأراكم عندما يجيز تقدم الظرف، قوله وفي الركوع أفرده
يعني
بالذكر.
إني لأراكم، نعم، في الصلاة، الجار والمجرور متعلق بقوله إني لأراكم يعني في الصلاة. نعم.
وقوله وفي الركوع أفرده بالذكر وإن كان داخلا في الصلاة اهتماما به، إما لكون التقصير فيه كان أكثر، أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع. قوله كما أراكم يعني من أمامي، وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي، ولمسلم إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله، وقد نقل ذلك عن مجاهد، وحكى بقي بن
أنه يراه من ورائه في جميع أحواله في الصلاة وخارج الصلاة. نعم.
وحكى بقي بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
الخشوع عند جمهور أهل العلم سنة، هو عند جمع من أهل العلم أنه واجب، ونصره ابن رجب والغزالي وجمع من أهل العلم أن الخشوع واجب، والجمهور على أنه سنة بدليل أن الإنسان قد يخرج من صلاته وليس له إلا العشر مثلا، ولو كان خاشعا في صلاته ما وصلت النسبة إلى هذا الحد. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء
وأمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد
بهذا وهذا.
وسابق عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
قال رحمه الله: هل يقال مسجد بني فلان كما يقال مسجد الطيار، مسجد الراجحي، مسجد كذا مسجد كذا، ينسب إلى بانيه أو إلى القوم الذي يصلون فيه؟ لا مانع من ذلك، لأنه في الحديث مسجد بني زريق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي كما مر مرارا قال أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن مولاه عن مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء. الحفياء مكان في المدينة، ما محل مضمار للسباق منه إلى الثنية، ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، التي ضمرت خفف أكلها لتخف في الجري، والتي لم تضمر تركت تأكل فيكون جريها أثقل. من الثنية إلى مسجد بني زريق هذا أقرب، والشاهد بني زريق. هل يقال مسجد بني فلان؟ في الحديث قال مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعم.
قوله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ أورد فيه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في المسابقة، وفيه قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق، وزريق بتقديم الزاي مصغرة، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بنيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر، والجمهور على الجواز. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره،
وأن المساجد لله. النخعي يستدل بقوله جل وعلا: وأن المساجد لله، ما تكون مسجد الراجحي، مسجد الفلان، مسجد كذا، المساجد لله. ولكن الحديث صريح في الدلالة على الجواز. نعم. والذي يقول مسجد الراجحي لا يزعم أنه ليس لله به صلة ولا علاقة، ولا هو بني لله. نعم.
والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ويقول مصلى بني فلان، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وجوابه كمل الآية
سم
الآية مكملة.
أي نعم.
عندنا مساجد لله. عندك
فلا تدعو لها أثر عن تشهد
نقص
ولا أشار أنها ما هي موجودة؟
ما أشار لشيء.
نعم.
الآن إضافة المساجد إلى أربابها، هل يكون هذا هو خوفه منها من أجر، ولا مثل ما من بنى مسجد وكتب عليه بناه فلان سبق أن قررنا أن هذا هو حظ من أجر؟
إلى هذا ذكره ابن الجوزي أن من بنى مسجدا وكتب عليه اسمه فهذا نصيبه من الأجر. نعم. وكثير من الناس لا يرضى أن يكتب اسمه لئلا ينقص أجره. وفيه مسجد بناه المحسنون وكتبوا عليه اسم شخص من العلماء الأئمة، فجاء شخص من الجيران شال اللوح وكتب اسمه وما دفع شيء، صلى الله عليه وسلم. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. وين
الآن إطلاق مسجد فلان أو بني فلان؟
للتعريف فقط، لمجرد التعريف. حين لو بغير اسمها المسجد قال مسجد سلمان الفارسي ونبرح الطلاب لجول الدرس، الدرس في مسجد سلمان الفارسي مثلا، يضربون ذات اليمين وذات الشمال مدة طويلة إلى أن يستقر في أذهانهم أن، لأنهم عاشوا على ذلك سنين وعرفوه وتداولوه. والله المستعان. وليس باسم الباني، ليس باسم الباني، باني معروف اسمه عبد المحسن، والمسجد مسجد جعفر الطيار. نعم. نعم. وين؟
يقول مسجد بني فلان، يقول مصلى بني فلان، يقول هنا عاقبة وصلى، يعني ما هي
يكره أن يقول مسجد بني فلان، يعني بل يقول مصلى بني فلان. نعم.
وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك، وسيأتي الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. تنبيه: الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة، والأمد الغاية، واللام في قوله الثنية للعهد من ثنية الوداع.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم.
الآية أمس: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يدخل فيها من الجاهل بالحكم والعالم بالحكم وغلبة نفسه
أخذ بالرضا. جاءه موعظة من ربه، كان عاصي وجاءه موعظة وانتهى داخلي.
طيب الآن السؤال الثاني: الربا مع ما جاءت من التجديد من أعظم لما سألت أمس على مثلا كسب مالا من التمثيل مثلا،
شو؟
من التمثيل ثم تاب الآن، هل يقال أنه يتخلص من ماله كله؟
هو يسأل كثير كثير من المغنين مثلا وأهل التمثيل وأهل الفن، وكسب أموال طائلة واشترى بيت وبنى أسرة وتاب، تخلص منهن ولا لا؟
هذا سؤالي.
الله غفور،
فله ما سلم.
الله غفور رحيم. تبي ما يتوب؟
اي، لانه
سنك تبيه ما يتوب.
لأن عندنا زمن سئل شخص فأفتى بما تخلص منه، رجع قال بطلت
ترك التوبة. لازم بن محفوظ جاي بعشرين ريال من اليمن. بن محفوظ جاي من اليمن بعشرين ريال، وأسس البنك الأهلي وتعب عن 200 مليار، تبون يتخلص من جميع الأموال. ها؟ غير وشرع مشاريع كثيرة وتصدق وأخذ وطلع مساجين المليارات.